واصل وإياكم مستمعينا الأفاضل في مناقشة مسألة التطوع الخيري وما موقع الشباب في هذا المجال الواسع. كنا نتحدث مع السيد بلنعروس من وزارة التضامن الوطني حول الحصص المالية المقررة للجمعيات الخيرية. كنا نتحدث عن قيام الوزارة بدراسة العديد من الملفات. حسب ما نفهم أنه الدراسة أو دراسة منح هذه الأغلفة المالية وهذه المساعدات المالية حسب احتياجات كل جمعية في الميدان.
طبعا هي حسب احتياجات كل جمعية وحسب احتياجات كل مشروع تقدمه الجمعية.
إذن العملية لا تقتصر على تخصيص غلاف مالي موحد لكل جمعيات، كل حسب خدماتها،
كل حسب خدماتها، كل حسب نوعية نشاطها ونوعية المشروع التي برمج خلال السنة المعينة، يعني الأشخاص المستهدفين يعني من هذا المشروع.
صحيح، الأشخاص المستهدفين من هذا المشروع. هل يعني يتم مرافقة هذه الجمعيات في الميدان أم تركها يعني هكذا تسير بحرية مطلقة؟
لا، هي بطبيعة الحال احنا عندما نقوم بدعم هذه الجمعيات يعني عن طريق طبعا عقد برنامج، يعني يتم إمضاء عقد برنامج مركزيا لمنح هذه الإعانة المالية، يعني لا يسمح للجمعية أن تستعمل هذه الأموال لأغراض أخرى، فهي يعني مرغمة باحترام بنود هذا العقد برنامج. يعني فما نتصورش أن الجمعيات لأنه فيه مراقبة ميدانية عبر مديريات النشاط الاجتماعي والمكاتب الحركة الجمعوية المتواجدة بها
حتى تذهب هذه المساعدات
إلى أصحابها.
رغم ذلك هناك العديد من النقاط التي تشتكي منها الجمعيات الخيرية في تأدية واجبها الإنساني إن صح التعبير. نتابع هذا التقرير لرقية طالب من إذاعة الجزائر بمسيلة.
تعمد الجمعية الولائية للطفل المتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة ببسعادة إلى تنظيم دورات تكوينية لإطارات بولاية المسيلة في مجال معالجة التوحد، كما تسعى الجمعية إلى دعوة أخصائيين من دول أجنبية إلى جانب المهارات الوطنية في سبيل التكفل الأمثل بهذه الفئة من الأطفال التي تشهد الولاية تزايدا في أعدادها. كل هذه المجهودات تبقى رهينة افتقار الجمعية لمقر يتناسب مع نشاطاتها المختلفة محليا ووطنيا، وهو ما يذهب إليه السيد رياض بن بشير رئيس الجمعية الولائية للطفل المتوحد وذوي الاحتياجات الخاصة ببسعادة.
احنا جينا اخصائيين من جزائر العاصمة في مركز تاع التوحد، وطالبين من دول منا يبعثونا الاخصائيين باش يأطرونا للاخر، يعني متكفلين بالتكوين. حاليا رانا ما عندناش مقر، مرحليا يعني ما عندناش، رانا نشطوا على مستوى قاعة اجتماع البلدية، رانا دايرين دورة تكوينية، يعني مرات نلقاو المقر مش فاضي ومخالطين جونا من مجدل، من عين الملح، من ما حسيناش العدد، لكن بعض المرات نعتذر عن الدورة. حاليا نطلب من السلطات اللي قادر يعاوننا في المقر، احنا ان شاء الله بإذن الله راح ان شاء الله ننجو، راح نعاونوا هذه الفئة.
التوحد حالة تتسلل بيننا في صمت رهيب لا يكاد يحسه إلا أصحاب الاختصاص، مما أوجب الاعتناء بكل المبادرات الهادفة إلى رفع اللثام عليها وتوجيه الأولياء إلى معرفة طرق وكيفية الاعتناء بها. من الإذاعة الجزائرية بالمسيلة، رقية طالب للقناة الأولى.
معنا على المباشر الدكتور فارس مزدور عبر الهاتف، لم يتسنى له الوصول إلى مقر الإذاعة القناة الأولى، وهذا بسبب الزحمة أو زحمة السيارات في طريق الإذاعة. دكتور فارس مزدور، أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك أخي نزيم، وأعتذر اعتذارا عظيما لكل المستمعين الأكارم ولك خاصة.
لا عليك فالذنب ليس ذنبك.
الله يطول عمرك، الله يفرج علينا إن شاء الله.
آمين
يفرج
يا
علينا
آمين.
جميعا.
دكتور فاز مزدور، أكيد أن الزحمة زحمة السيارات لم تعقكم على متابعتنا عبر أثير القناة الأولى على ما يبدو، وأظن أنكم تابعتم شطرا من الشطر الأول من الحصة والعمل التطوعي الخيري في الميدان. أنتم من بين النشطاء المعروفين في هذا المجال، تسعون من خلال العديد من التحركات حتى تأتون بالثمرة الطيبة لمن يحتاجها بالفعل. دكتور فارس مزدور، نحن كنا نتكلم عن معيقات، الآن كنا نتكلم عن معيقات النشاط الجمعوي الخيري. هل تعتقدون بأن الجمعية الخيرية اليوم هي فعلا لديها القدرة والقوة حتى تثبت نفسها في الميدان؟
والله أخي نزيم، نحن لم نلتقي بعد إلى مستوى العمل الخيري الذي ارتقت إليه الدول المتقدمة، خاصة عندما أتكلم عن واحدة من أعظم الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من العمل الخيري وعمل المجتمع المدني بشكل عام قطاعا ثالثا في الاقتصاد يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فوق كل هذا وذاك أخي نزيم، عندما نقرأ أرقامهم يعني نكاد نصدم بحجم العمل الخيري التطوعي عندهم. تخيل أنه في نهاية التسعينات كان يعني مجموع إيرادات العمل الخيري عندهم أكثر من 398 مليار دولار، ويسهم بما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام، ويشغل طاقة عاملة كفأة تصل إلى 6% من الطاقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أنه يعطي فورا تصل إلى حدود 200 مليار دولار. وبالتالي إذا كان هذا القطاع فرض نفسه داخل أعظم دولة، يفترض أن يكون تدخله في الدول السائرة في طريق النمو يعني أكثر قوة. لماذا؟ لأن هناك دور للقطاع الخاص ودور للقطاع العمومي، ولكن هناك فجوة ما بينهما لا يمكن أن يغطيها إلا القطاع الخيري. فتدخل الجمعية الخيرية بمستواها التكويني وبمستواها وبحسها المدني من أجل تغطية تلك الحاجات الضرورية والماسة للمواطنين بغية ترقية حياتهم من مستويات معينة إلى مستويات أفضل منها. لكن هذا يتطلب أولا تكوينا وخبرة، وأيضا يعني دراسة علمية لحاجات المجتمع وكيف يمكن أن نغطيها من خلال العمل الخيري.
جيد، شكرا جزيلا لك دكتور فارس مزدور، أنت معنا على الخط حينما وصلتم، فأنتم أهلا مرحبا بكم، ولكن إن تعذر ذلك فنأسف كثيرا لعدم تمكنكم من حضور استوديو القناة الأولى. استمعتم سيد عبد الله إلى ما تفضل به دكتور فارس مزدور، وبحسبه لم نرقى بعد إلى العمل الجمعوي الخيري الحقيقي، وذلك نظرا إلى ما توصلت إليه الجمعيات الخيرية في الضفة الغربية إن صح التعبير من تطور وارتقاء، وحتى الاختصاصات التي تمولها جامعات من مستويات علمية متطورة، مؤسسات طبية إلى آخره من أعمال.
أضيف إلى ما أضاف الدكتور، حتى إحصائية أخيرة أنه 188 مليار دولار سنة 2009 في الاقتصاد الأمريكي ساهمت فيه الجمعيات والعمل التطوعي.
ما الذي يعيق العمل التطوعي الخيري في إطاره الجمعوي في الجزائر من أن يتطور ويصبح يعني ينافس جمعيات أخرى؟
الشيء الأكبر من التي تواجه العمل التطوعي في الجزائر هو البيروقراطية التي تحصل للجمعيات، البيروقراطية الإدارية.
لماذا دائما يعود هاجس البيروقراطية سيد بن عروس؟
يعني ولابد يكون فيه تعرفون أن الجمعيات لتأسيس الجمعيات يجب القيام ببعض الإجراءات الإدارية. تأسيس الجمعية لا يأتي هكذا، فيتحد أفراد يعني بمحض إرادتهم، المطلقة لتأسيس جمعية، لكن لكي يثبتون وجودهم في 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 يعني في الساحة وفي الميدان الواجب واجب عليهم أن يتقدموا بملف ملف إداري إلى السلطات إلى
هذا قبل تشكيل الجمعية، أم نتحدث من أجل مزاولة النشاط الجماعي؟
لا من أجل مزاولة النشاط الاجتماعي، يعني ريثما يتحصلون على الاعتماد، يعني
الآن وصل التسجيل الآن جمعيات معتمدة لكنها تواجه صعوبة في مزاولة نشاطها بسبب سيد عبد الله لديكم مثال في هذا الصدد؟
مثلا أنا جمعية وطنية معتمدة وهذا يشاركني فيه كل الجمعيات الوطنية والمحلية والولائية، أنه جمعية وطنية معتمدة لم لقيامها بأي نشاط خارج أسوار المقر، هذا في حال وجود مقر لديها، في خارج مقر يجب أن تطلب إعطاء رخصة من المصالح الإدارية الأمنية الولائية أو الوطنية إذا كانت وطنية حسب النشاط.
يعني هل
مع أنها معتمدة، أنا شخص، أنا جمعية ذات طابع اجتماعي أو طابع ثقافي معتمد من طرف الدولة من أجل مزاولة أي نشاط في أطر قانونية يجب أن أخذ رخصة ثانية، وهي تتطلب وقت وممكن رفض وممكن العديد من العراقيل.
سيد ناروس.
نعم، لا يعني حقيقة هذا غير وارد بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الإنساني، يعني بمجرد حصولها على الاعتماد ووصل التسجيل التصريح بالاعتماد يعني يمكن لها بمزاولة نشاطها
بدون إخطار،
بدون إخطار طبعا،
أو أن تطلب مثلا
بدون طلب بدون إخطار، بشرط أن تحترم تنفيذ أهدافها المسجلة ضمن قوانينها الأساسية.
جيد.
بطبيعة الحال أحيانا تصل بعض الجمعيات إلى توسعة في نشاطها إلى 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 خارج حدود يعني الأهداف هذه، لكن تعتبر هذه الأهداف كأهداف ثانوية
مما يدفع بهذه الجمعية بأنها تخطر بهذا العمل وأنها تنتظر رد إيجابي.
ليست مجبرة بإختار أي إدارة كانت.
عبد الله،
مجبر.
ما الذي يعني تقصدونه من خلال أنكم تنتظرون مثلا أو مجبرون على أنكم تتقدمون بطلب من إدارة ما في مثلا بلدية أو كذا إلى آخره حتى تزاولوا نشاطكم؟ أعطونا أمثلة.
في مادة صريحة في القانون الأساسي لكل جمعيات اللي هو نموذج طبق الأصل، يعني الجمعية مجبرة أنك تأخذ نسخة من وزارة الداخلية وتغير فقط بعض العناوين والأسماء والأشخاص. في مادة صريحة تجبرك على إخطار السلطات بأي نشاط خارج أسوار.
هل هذا يعيق عمل الجمعية سيد بن عروس؟
لا طبعا لا.
في البيروقراطية
لا يعيقه
من ناحية بيروقراطية كتصرف لا. أشخاص إداريين يعني ممكن يعرقل في مدة شهر أو شهرين أجل يمحك رخصة.
ربما فيه سوء فهم بالنسبة لأحكام القانون، هي الجمعيات يعني مطالبة بإخطار السلطات في حالة تغيير
نشاطها،
لا تغيير نشاطها، تغيير في عنوانها يعني في حدود 30 يوما، تغيير مكتبها التنفيذي، تغيير في التسمية مثلا، لكن في مزاولة نشاطها لا أظن أن هناك يعني مادة تدل عليها.
قد تكون تصرفات يعني أحادية الجانب، يعني تصرفات لدى الأشخاص وليس لدى الجماعات وليس لدى الإدارة.
فعلا.
طيب سيد بن عروس، الوزارة الوصية هل لها القدرة على تلبية مطالب وتسهيل عمل خيري في الميدان؟
طبعا بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي كما قلنا سالفا،
ونحن نتحدث هنا سيد بن عروس عن التكوين، عن التوجيه،
فعلا يعني سنويا، يعني كل سنة تقوم يعني وزارة التضامن الوطني وفقا للاستراتيجية المسطرة والبرنامج العمل السنوي بفتح دورات تكوينية لفائدة مؤطري هذه الجمعيات على 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 اختلاف يعني مناصبهم في يعني في تشكيلة مكاتب الجمعيات. أحيانا فيه تكوين موجه إلى رؤساء الجمعيات، أحيانا فيه تكوين موجه إلى يعني المؤطرين الحركة الجمعوية. فعلى سبيل المثال سنة 2014 يعني فيه دورة تكوينية نظمت من قبل الوزارة، شاركت فيها حوالي 12 ولاية، يعني 20 جمعية يعني صادرة عن 12 ولاية.
يعني تفضل تفضل سيد أنس.
هذا كان في سنة 2014. سنة 2015 فيه دورة تكوينية ثانية يعني نظمت خاصة في إطار القانون الأساسي الجديد للقطاع، يعني الأسلاك الخاصة التابعة لقطاعنا الوزاري يعني دعمت بأسلاك جديدة، أسلاك جديدة منها المساعدين في الحياة اليومية، مساعدين للأمومة والمربين مثلا. فالمساعدين في الحياة اليومية يعني تم فتح حوالي 70 مقعد بيداغوجي على مستوى مركزين وطنيين متواجدين في ولاية الجزائر وفي ولاية قسنطينة. فهناك 20 مقعد بيداغوجي على مستوى الجزائر و50 مقعد بيداغوجي على مستوى ولاية قسنطينة لتكوين المساعدين في الحياة اليومية يعني.
جيد. دكتور فارس مسدور يلتحق بنا اللحظة، أهلا وسهلا بك.
الله
مرحبا
عمرك.
مباشرة نوجه لك سؤال دكتور فارس مسدور. كان السيد بن عروس من وزارة التضامن الوطني قد تحدث عن جملة وأعطى معطيات من المعطيات فيما يخص تأطير العمل الجمعوي في حدود التكوين وفي حدود التوجيه، لكن يبدو أن المسائل تنحصر في الكثير من الأحيان في الأمور الصحية، في الأمور مثلا معوزين، أكل، شرب، غطاء، كذا إلى آخره، لكن يبدو أنه فيما يخص التوجيه العلمي، فيما يخص توجيهات أخرى، لا نرى كثيرا من التحركات الجمعوية في هذا المجال.
نعم، الواقع أخي نزيم أن العمل الجمعوي نحن فهمنا فقط أنه مكافحة الفقر، وهذا خطأ فادح. العمل الجمعوي
حتى ولو كان ينضوي داخل إطاره الإنساني.
نعم بالطبع، هو فيه عدة محاور. الجمعيات الخيرية قد تكون جمعيات لمكافحة الفقر، قد تكون جمعيات لترقية البحث العلمي، قد تكون جمعيات لحماية الفراشات. يعني أنا أقصد بأنه قد تكون جمعيات بيئية.
صحيح.
وبالتالي فكل ما يمكن أن يسهم في إضافة شيء إلى الاقتصاد الوطني قد يكون من الجمعيات. تخيل أنه أنا درت عدة دورات تكوينية وكونت في عدد من الدول الإفريقية وحتى الدول العربية في مجال ترقية المؤسسات الخيرية التي تستثمر ولكن هدفها هدف خيري. تخيل أخي نزيم أن الناس تسير المليارات من الدولارات في إطار خيري. جامعة هارفارد يونيفرسيتي هي جامعة أسست بناء على أعمال خيرية، أسسها كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالمنطق عندنا يعني بي 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 بالمفهوم الإسلامي هي وقف على على عاداتهم وتقاليدهم. تخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية في كل سنة تصنف أولى 15 جامعة داخل أمريكا، ولكن من حيث ماذا؟ من حيث أصولها الوقفية. معناها هؤلاء الناس انتقلوا من العمل الخيري التقليدي إلى العمل الخيري الراقي الذي يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أن أجود وأرقى البحوث والتكوين يتم داخل هذه الجامعات. هل سمعت يوما أن واحد من كبار رجال الأعمال الجزائريين قال سأقيم مستشفى ضخم خيري ولكنه مستشفى بحثي؟
سيد عبد الله، هنا يعني كان قد رفع هذا الانشغال وأشار إلى هذه النقطة بأنه لا يوجد هناك مؤسسات اقتصادية، ونتكلم هنا عن الجانب من الخواص، لا يدعمون هذه الجمعيات الخيرية.
نعم، هو موجود يعني هذه النقطة التي تعتبر عائق بالنسبة لنا. مثلا نقول نحن عن الدعم، ننتظر فقط جمعيات الأرقام اللي أعطاها الأستاذ. أنا ممكن أضيف أرقام أكثر، يعني عندنا تقريبا 11 ألف جمعية وطنية وولائية، يعني كلها جمعيات مطلبية. لكن الضرورة التي تتحتم علينا في المرحلة المستقبلية أن جمعية تكون جمعية تفكير، وتغير نمطيتها من جمعية مطلبية إلى جمعية تفكير واقتراح. مثلا لو أنا مجرد أني نطلب من وزارة التضامن ما تعطيليش، يعني راح يتوقف النشاط تاعي في القطاع الخاص اللي ممكن يوفر لي تمويل.
لكن هل تعتقدون أنكم كنشطاء في الميدان بأن القطاع الخاص يهتم بالجمعيات
في الجزائر؟ لا، في ظل وجود التهرب الضريبي. لأنه مثلا لو أنا كجمعية أقترح أنه أزور إلى رجل أعمال وقل له أنك تمول لي، أكيد راح يطلب مقابل. أنا ما هي فائدتي؟ أقول له الدولة تخفض لك 30% من الضرائب. 30% من الضرائب هو أصلا لا يدفع إلا واحد فقط أو جزء لا يتجزأ بالفاصلة من الواحد. يعني راح يكون خاسر معي في المطلب. أنا اقترحت سابقا على وزارة الشباب والرياضة كمقترح أنه تحضر جمعيات، كل جمعية لديها مشروع.
الآن هي وزارة الشباب لوحدها.
كانت سابقا يعني مشروع من 3 سنوات.
جاي.
تحضر جمعية، كل جمعية معها مشروع، الوزارة تتكفل بإحضار أرباب أعمال ومؤسسات حكومية وخاصة، يعني وتقابل المشروع وصاحب المشروع الجمعية والمؤسسة الاقتصادية، يعني كل الجمعية تنسق مع الممول. في حال تم توافق مع بعض، في حال تم التوافق مع بعض راح نستفيد من مشاريع فعلية، الجمعية تحقق مطلبها، الممول يستفيد من التخفيض الضريبي، والمشروع ينجح لأنه فيه مراقب فعلي.
جيد.
اللي هو المواطن.
سيد بن عروس، هل هناك تفكير في هذا المجال حتى نقحم مثلا الخواص في أنها تساعد أو تنشئ من تلقاء ذاتها جمعيات خيرية تنشط في هذا المجال ويكون هنا التأثير أكثر توسعا؟
فعلا فيه تفكير في هذا المجال، حيث أنه في على مستوى الوزارة فيه المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، يعني وكالة التنمية الاجتماعية الوكالة الوطنية للقرض المصغر، يعني في إطار برنامج المسطر لسنة 2015 فيه تفكير في هذا الشأن لإقحام الحركة الجمعوية في مشاريع يعني هدفها هو النمو الاقتصادي وإدماج يعني الشباب في الأطر المهنية المختلفة.
جيد.
حسب التخصص طبعا.
جيد. سيد دكتور فارس مسدور، أنتم اقتصادي في نفس الوقت، هل التمستم هذه الأفكار الآن؟ إذا تجسدت، هي تتجسد تدريجيا في الميدان، هناك قوانين يعني تدعو الخواص وتدعو المؤسسات الاقتصادية الخاصة بأنها تشارك في العمل الجمعوي وأيضا تدعم الجمعيات الخيرية بأنها تدخل ضمن هذا الإطار النسيج الاقتصادي إن صح التعبير. هل هناك مستقبل واعد لهذه الجمعيات لهذا العمل الخيري؟
نعم، هو أخي نزيم في الجامعة كنت رئيس في وحدة بحث في القطاع الثالث ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووصلنا إلى عدد من
القطاع الثالث هو
الثيرد سيكتور، يعني القطاع الخيري أو قطاع المجتمع المدني بشكل عام، ووجدنا بأنه لو أننا ندعم هذا القطاع في الجزائر أولا سنتمكن من امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، خاصة وأن القطاع الخيري يوفر مناصب شغل دائمة في كل التخصصات حتى في مجال المرافقة.
يعني الأمر لا يقتصر على عمل تطوعي بدون مقابل، وإنما هنا يمكن أن يكون فيه مقابل.
أخي نزيم، أنا أؤمن بالعمل التطوعي اللي فيه المقابل.
جيد.
لماذا؟ لأنه السكرتيرة لابد أن تأخذ أجراً. الإنسان المتخصص في علم النفس لابد أن يأخذ أجراً وهكذا. بالإضافة إلى أن هنالك بعض التخصصات التي يمكنها أن تفيد أكثر، إذا كانت وزارة التضامن تعطي قروضاً مصغرة لأولئك الذين يستفيدون منها، يمكن أن تكون الجمعية أداة للمرافقة. وهذا ماذا سينتج عنه؟ سينتج عنه مناصب شغل متخصصة بالنسبة لمهندسي الدولة، خاصة في قطاع الفلاحي، قطاع تربية الماشية وغيرها من المجالات.
جيد.
الهامة جدا في بلادنا.
شرفنا على اختتام وانتهاء موعد اليوم، موعد للشباب. كان معنا في استوديو السيد أحمد بن عروس مدير فرعي مكلف بالحركة الجمعية بوزارة التضامن الوطني، الدكتور فارس مسدور وصل للأسف الشديد متأخر بسبب الزحمة لكننا تمكننا منه في عبر الهاتف، وهو أستاذ علوم الاقتصاد جامعة سعد دحلب بالبليدة وناشط جمعوي لا سيما بجمعية نسيمة لمرضى السرطان بالبليدة، سيد عبد الله يحيوي ناشط جمعوي أيضا ورئيس فريق متطوعي العرب وسفير مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة لجامعة الدول العربية، خدمتكم في الإخراج أسماء بوطرفة، وهذا نزيف فوري يحييكم، شكرا جزيلا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.